والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فهذه هي الليلة الثامنة من ليالي شهر رمضان، وغدا إن شاء الله واليوم الثامن من أيام الصيام، وما أسرع مرور أيام هذا الشهر لمن اشتغل فيه بالطاعة، وأما من شغل نفسه بغير الطاعة فإنه يشعر بالملل والسآمة، فنسأل الله سبحانه أن يشغلنا دائما بطاعته وأن يعيننا عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا مجلس من مجالس تنوير الأفهام بشرح رسالة الصيام، حيث قلت في الصفحة 13 من الطبعة 8: صوم رمضان أحد أركان الإسلام ودعائمه، ويجوز ودعائمه. صوم رمضان أحد أركان الإسلام ودعائمه. لا شك أن الصيام ركن من أركان الإسلام، وهذا لا يعني أننا نقصد الركن بمصطلح الفقهاء وبخاصة المتأخرين منهم، بمعنى أننا نكفر مثلا من تعمد الإفطار في شهر رمضان، فإن من تعمد الإفطار في شهر رمضان بدون عذر شرعي ليس كافرا، ولكنه مرتكب لذنب عظيم وجرم كبير، ويكفي أنه هدم ركنا من أركان الإسلام. فالصيام، صيام رمضان، ركن من أركان الإسلام الخمسة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. متفق عليه. هذه أول مرة أنص على حديث متفق عليه في هذه الرسالة، لذلك نبهت في الحاشية على أن هذا المصطلح لمن لا يعرفه يعني أن الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. فأصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم رحمهما الله تعالى، ولا بد أن تفهم هذا وأن تدين به، فهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة، من اعتقاد أهل الحديث، من اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أن أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم رحمهما الله تعالى. فالحديث الذي ذكرناه الآن رواه الإمام البخاري في صحيحه، ورواه كذلك الإمام مسلم في صحيحه، ومثل هذا يقال فيه عند المحدثين متفق، بدلا من أن يقولوا رواه البخاري ومسلم، رواه كل شوية رواه البخاري ومسلم، يستعيضون عن هذا بقولهم متفق عليه. وهذا اصطلاح المحدثين قديما وحديثا، إلا ما اصطلح عليه بعض الكتاب من اصطلاح خاص فهذا يخصهم، لكن لما يقال متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم. ممن لهم اصطلاح خاص في هذا الباب: المجد ابن تيمية، جد شيخ الإسلام ابن تيمية، له كتاب اسمه المنتقى، منتقى الأخبار، جمع فيه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فله اصطلاح خاص. إذا قال في هذا الكتاب متفق عليه فيعني رواه البخاري ومسلم وأحمد، فيزيد الإمام أحمد في مسنده على هذا المصطلح، فهذا اصطلاح خاص بهذا الكتاب. إذا قرأت في منتقى الأخبار، قد يقول قائل: نحن لا نعرف منتقى الأخبار، هذا كتاب غير معروف. لا، الكتاب معروف جدا، ولكن نحن نعرف شرحه أكثر مما نعرفه، لأن المنتشر بين الشباب وبين طلبة العلم إنما هو نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار. فنحن نعرف نيل الأوطار للشوكاني، ولا نعرف أنه شرح لكتاب آخر اسمه منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار أو بهذا المعنى صلوات الله وسلامه عليه. فالمؤلف مؤلف الكتاب مجد المجد مؤلف كتاب منتقى الأخبار هو المجد ابن تيمية شيخ جد شيخ الإسلام ابن تيمية جده وليس ابن تيمية المعروف لدينا إنما جده وكان من العلماء وأسرة أو آل تيمية أسرة فيها علماء كثيرون فكان شيخ الإسلام ابن تيمية أشهرهم ولا شك أن الله عز وجل قد ألقى لهذا الرجل القبول في الأرض حيث جدد الله به دين الإسلام بعد أن عاد كثير من الناس إلى ما يشبه الجاهلية الأولى. فالمجد بن تيمية في كتابه منتقى الأخبار اصطلح على أن المتفق عليه هو ما رواه البخاري ومسلم وأحمد أما العلماء يعني كلهم في القديم والحديث فعندما يقولون متفق عليه يقصدون فقط رواه البخاري ومسلم وهذا هو المشهور المعروف عند أهل العلم بالحديث. إذن اتفقنا الآن أنه إذا ورد في كلام العلماء متفق عليه نعرف أنه ليس البعض يظن متفق عليه يعني رواه كل العلماء، لا، متفق عليه يعني اتفق عليه البخاري ومسلم وهما أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. وهذه الرتبة متفق عليه عند علماء الحديث هي أعلى درجات الحديث صحة إذا كان الحديث مرويا عن طريق الأسانيد أي ما يسمونه بالآحاد، لأن الأخبار عند العلماء إما متواتر وإما آحاد. الآحاد أعلاه أعلى الآحاد صحة هو المتفق عليه، وقد يكون متواترا، المتفق عليه قد يكون أيضا متواترا، فأعلى درجات الحديث المتفق عليه. هذا الحديث العظيم عليه مدار الدين، بني الإسلام على خمس، وهذه الخمس هي الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي أصل دين الإسلام، أصل الدين ومدخل الدين هي الشهادتان، أن تشهد لله بأنه المستحق وحده لأن يعبد، وأن تشهد لمحمد صلوات الله وسلامه عليه بأنه الرسول الخاتم الذي يستحق وحده في هذه الأمة أن يتبع، فلا معبود بحق إلا الله ولا متبوع بحق إلا رسول الله صلوات الله وسلامه، هذا معنى الشهادتين صلوات الله وسلامه عليه، لا معبود بحق إلا الله ولا متبوع بحق إلا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، وقريش من بني إسماعيل وهي من العرب، فتؤمن بهذا أن هذا الرجل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه أنه رسول الله إلى الناس كافة، إلى الناس كلهم بل إلى الإنس والجن، فهذا تشهد به بقلبك وبلسانك، أشهد أن لا إله إلا الله، أي أعتقد وأدين وأشهد بأنه لا معبود بحق إلا الله، وكذلك أعتقد وأدين وأشهد بأنه لا متبوع بحق إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم إقام الصلاة، والصلوات المفروضات هي الصلوات الخمس، خمس صلوات كل يوم وليلة، هذه الفريضة، وما زاد عليها فهو تطوع ونافلة، وكذلك أداء الزكاة، أن تؤتي الزكاة وأن تؤمن بأن الله افترض على الأغنياء في أموالهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، والحج، وهذا فقط للقادر المستطيع لمن استطاع إليه سبيلا، فمن قدر على الوصول إلى بيت الله الحرام بأي طريقة من الطرق المشروعة المتيسرة، طيب هل منها أنه يطير في الهواء ويذهب يحج ويرجع بدون أن يركب شيئا؟ هذا اعتقاد المخرفين، لم يطر إلى الحج النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، كانوا يركبون الإبل، فالذي يقول والله إحنا شفنا فلان في الحج، ويقول لهم نعم أنا طرت وذهبت هناك ورجعت، واحد يقول لكنه قد يحصل، نقول نعم قد يحصل، لكن يحمله الشياطين، يحمله الجن، الشياطين عندهم قدرة على نقل الأجسام من مكان إلى مكان، فالشياطين حتى يفتنوا عباد الله يأخذون رجل مثلا من مدينة طنطا ولا من مدينة أسيوط ولا ويذهبون به إلى عرفة، فالناس في عرفة يرونه، هم يعرفون أنه في بلده، في نفس الوقت يرونه في عرفة، طبعا لا يحج ولا يلبس إحراما ولا شيء، لأن مثل هذا لا يصلح له حج، الإنسان إذا حج لابد أن يمشي بالطرق الشرعية وبالأسباب المعروفة وأن يتجاوز الميقات، يطير نعم في الطائرة لا بأس، إنما يطير في الهواء يحمله الجن والشياطين لا، هذا ليس حجا مشروعا، ولذلك الذي يفعل به هذا لا يحج، إنما فقط يشاهده الناس هنالك ثم يشاهدونه مرة أخرى إذا رجعوا إلى بلادهم فيقولون رأيناك، يقول نعم أنا ذهبت هناك، ويعتقدون أنه من أهل الخطوة، ويبدأ هنا الشرك والخزعبلات والدجل والخرافات والسحر والشعوذة، فكل هذا ليس من الإسلام. الحج لمن استطاع إليه سبيلا بالأسباب المعروفة وبالطرق الشرعية، فهذا هو الحج الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. استغرق الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الذهاب من مدينة من المدينة إلى مكة قرابة 10 ليال أو 10 أيام، هم يركبون الإبل ويستريحون وينامون ويقومون، فلا نعلم أن صحابيا حمل من مكان إلى مكان ولا أن أحدا حج بهذه الصورة. ونبينا صلى الله عليه وسلم أسري به مرة واحدة في ريف عمر، خلدت في القرآن الكريم. أما هؤلاء فيذهبون إلى مكة 5 مرات كل يوم وليلة، يصلون في الحرم، قل فين الشيخ فلان، يقول لك الشيخ فلان أنت مجنون، الشيخ فلان يصلي في الحرم يا أخي، الشيخ فلان يصلي معنا هنا، أنت هذا فين الشيخ، وين الشيخ فلان، هذا مستواه عالية، هذا من أهل الخطوة، يذهب يصلي الظهر في الحرم ويرجع ويصلي العصر ويرجع، يسرى به 5 مرات كل يوم وليلة ولا يخلد هذا في شيء. أما الرسول صلى الله عليه وسلم مرة في عمره أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلى مرة، خلدها الله في القرآن فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آيات. أما هؤلاء فيسرى بهم 5 مرات كل يوم وليلة. وحدثني بعض من أثق به أنه كان في السودان، وطرق الصوفية في السودان كثيرة منتشرة، أنهم كانوا مع شيخ الطريقة، فلما حضرت الصلاة خرجوا يصلون في المسجد، وكان أحد هؤلاء جديدا في الطخال، فهو الشيخ مش راح يصلي معنا، قال له أنت مجنون، الشيخ يصلي معنا، فقال له يعني هو لا يصلي ولا إيش، قال له لا لا، فقال انتظر، ففتح له باب الغرفة مرة أخرى فوجد الشيخ يصنع هكذا، فقال له هو بيعمل إيه، قال له هو الآن يسبح، ذهب إلى مكة سيصلي هناك. الله المستعان. ونحن الآن جميعا نضحك على هذا الخبل الذي عليه هؤلاء الناس، لكن تصوروا أن هذا الخبل يصدقه بعض من لهم مكانة في بلادهم، قد يكونون من حملة رسالات الدكتوراه، وقد يكونون من المستشارين والقضاة، ويصدقون مثل هذا الكلام ومثل هذا الدجل، ويذهبون إلى شيخ الطريقة يقبلون يده على أنه ولي من أولياء الله، وعلى أنه واصل، وعلى أنه قد بلغ رتبة اليقين. بعضهم يقول أشد من هذا، يقول أي صلاة تتحدث عنها، الشيخ وصل إلى مرتبة أعلى مما تتخيل، سقطت عنه كل هذه الفرائض، قد وصل، خلاص وصل وصل كلك. نعم قال الله في كتابه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فهذا وصل لمرتبة اليقين، خلاص لا يعبد الله الآن، هذا لا يعبد الله، بل إن هذا الولي، وينسبون إلى بعض هؤلاء الأولياء أنه سأل الله أن يدخله النار وأن الله لم يجب دعوته، قالوا لماذا، قال لأنه طلب أن يدخل النار ليطفئها، طلب أن يدخل النار لكي يطفئ النار حتى يرحم بقية الناس من دخولها، فالله يعلم ذلك، فقال لا، هذا قدر قضائي وقدري، لا يتغير، النار عذابي أعذب به من أشاء، فلو دخل هذا الرجل النار لأطفأ النار. الله المستعان. فهناك من إذا دخل النار أطفأها، إبراهيم عليه السلام احتاج إلى أن يقول الله للنار يا نار كوني بردا، لكن هذا هو الذي يطفئ النار، والله هو الذي يقول له لا لا ما في داعي تطفئها. الله المستعان. فالدجل كثير والخرافات، وخاصة في القرى والأرياف يا أخوان، نحن هنا في القاهرة يعني أحسن حالا بكثير من حال الناس في بلادنا، وأنتم كثير منكم له أصول في الريف ويعرفون ما أقوله الآن. وأذكر والله يعني هنا في مدينة القاهرة هنا قريب جدا مسجد صغير بجوار كشري فرحات هنا، هذا المسجد كنت قبل تقريبا 15 عاما معي أولادي في السيارة، فمررنا على هذا المسجد وأولادي كانوا صغارا وما يعرفون، كانوا لا يعني يعرفون طرق الصوفية، ما شاهدوا شيئا مثل هذا، فمررنا على هذه الزاوية وإذا فيها أناس واقفون وهم يقفزون ويرفعون رؤوسهم ويخفضون هكذا وينبحون مثل الكلاب. طبعا أولادي فجعوا، قالوا أبي ما هذا أبي، الله المستعان فيش يا أولاد، قالوا بص بصيت، وجدت في المسجد ناس واقفين عمالين يتنططوا في المسجد ويدعون أن هذا ذكر، يدعون أن هذا إيش ذكر، الله المستعان الله المستعان، هذا ذكر ولا رقص وصدق القائل: متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع؟ آخرة هذا الرقص إيه؟ إن هو يقع في الأرض ويرغي ويزبد، وعندها يقولون خلاص أخذته الجلالة، وصل. والذي يفعل هذا يكون نصيبه من اللحمة والفتة أكثر. قال: متى علم الناس في ديننا بأن الغنى سنة تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرقص في الجمع حتى يقع، وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع؟ عجب، هذا عجب، عجب عجاب. الأمة أمة الإسلام دمرتها الشركيات والخرافات والبدع. ولذلك يا إخوة الإسلام، ما سلط علينا أعداء الإسلام إلا بمشابهتنا لهم. تنبهوا، ما سلط علينا أعداء الإسلام من المشركين والكفرة والملاحدة إلا بمشابهتنا نحن لهم في خرافاتهم وشركياتهم وخزعبلاتهم. فهم يعتقدون في المسيح وفي عيسى عليه وفي مريم عليهما السلام، وهؤلاء الذين وقعوا بجهلهم في هذه الشركيات يعتقدون في السيدة نفيسة رحمها الله تعالى، وفي السيدة زينب رضي الله عنها، وفي الحسين رضي الله عنه، وفي علي رضي الله عنه، وفي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أنهم يستجيبون الدعاء ويسمعون الدعاء، وأنهم. وسبحان الله، ماذا بقي لله من الأسماء والصفات إن كان هؤلاء يسمعون الدعاء ويجيبونه؟ من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ ربنا عز وجل وحده سبحانه، هو الذي وسع سمعه الأصوات. نحن في سجودنا في صلاة القيام كل منا يدعو بما فتح الله عليه، صح؟ كلنا ندعو في وقت واحد، كل مصلي منا يدعو بدعاء، وربنا يسمع دعاءنا جميعا مع أننا ندعو في وقت واحد وبأدعية مختلفة، ولسنا نحن واحد، بل المسلمون في المشارق والمغارب يفعلون مثلنا. فسبحانه هو وحده الذي وسع سمعه الأصوات، وهو وحده سميع الدعاء جل في علاه. الركن الخامس من أركان الإسلام هو الصوم، صوم رمضان. الحديث رواه البخاري ومسلم، نعيد الحديث، وهذا الحديث يستحق أن يحفظ: بني الإسلام على خمس: شهادتي، ويجوز شهادته، يجوز شهادتي على البدل، ويجوز شهادته على أنه خبر لمبتدأ محذوف، فيجوز شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. ويجوز بني الإسلام على خمس: الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. هذا موقفنا إن شاء الله إلى المجلس القادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.